فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، تلك الآية المتعلقة بصلاة الخوف، وهي قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صلاة الخوف عامة، أعني لا تكن مع الرسول فقط فحسب، بل تفعلها أمته ولو بعد مماته صلى الله عليه وسلم. إنما قيل: وإن كنت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، لأن الخطاب كان له آنذاك، وإلا فالخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام على أقسام، منه خطاب له يخصه كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا قد يكون الخطاب موجها للرسول لكن المراد أمته، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف الآية. فهذه وإن كانت في صورتها موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعني بها أمته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه قبل أن يولد، وماتت أمه وهو في المهد عليه الصلاة والسلام. فعلم أن قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ليست لرسول الله في خاصة نفسه، إنما هي لأمته. وقد يكون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته معا، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم، كنت مع أصحابك وتحاربون في وقت حرب وقت قتال فأقمت لهم الصلاة، لم يكن الرسول هو الذي يقيم الصلاة، بمعنى أنه لم يكن هو الذي يؤذن ويقيم، إنما يأمر مؤذنا يؤذن والمؤذن هو الذي يقيم. فقوله تعالى: فأقمت لهم الصلاة، ليس المراد منها أصالة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ليس هذا المعني بالدرجة الأولى، إنما فأقمت لهم الصلاة أي فصليت بهم. وكما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، ليس المعني بقوله وأقم الصلاة الإقامة التي عقيب الأذان، إنما معناها صلي صلي. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أي صليت بهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، عفوا، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذا الكلام مجمل بعض الشيء والحمد لله ومفهوم، إن يزيد إيضاحا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فصلاة الخوف وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة. قال فريق من العلماء إن الصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف بلغت 8 صفات، لأن الرسول عدد صلاة الخوف في عدة مواطن عليه الصلاة والسلام. أشهر هذه الصفات على الإطلاق ما وهي مضمنة فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أشهر صفة من صفات صلاة الخوف أن الإمام يقف ويصف المقاتلين خلفه صفين، صف وراءه وصف خلفهم. الصف الخلفي مسلح، الصف الخلفي مسلح، والأمامي أيضا مسلح، لكن هناك صفان، صف في وخلف الرسول وصف ثاني. فيصلي الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة، يقرأ الفاتحة ويأتي يركع، فيركع الصف الذي خلفه فقط، والصف الثاني قائم موجه السلاح للعدو لم يركع مع الرسول. يقوم النبي من الركوع، يقوم الصف الذي بعده من الركوع، الصف الذي ركع معه يقوم من الركوع، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يهوي للسجود، يسجدون معه. والصف الخلفي الثاني أسلحته موجهة صوب العدو، فيأتي النبي بالسجود على الوجه المشروع للركعة، وخلفه يقتدي به الصف الذي خلفه الذي هو الأول. فبعد ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية، فيتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المتأخر، ويصلي النبي ركعة أخرى بالصف الذي كان متأخرا. والصف الذي كان متقدما ورجع للخلف أسلحتهم موجهة للعدو، وبعد ذلك يتابعون الرسول على الركعة الثانية، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كل صف قد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة واحدة. هم اقتدوا به من الأول، لكن الذي باشروه كل صف صلى ركعة واحدة، لكن النبي صلى ركعتين. يسلم النبي ويقوم الناس، كل يأتي بركعة منفصلا غير مقتدين بإمام آنذاك. فهذا هو أمثل وصف لصلاة الخوف، إمام يصلي خلفه صفان، يركع الإمام، يركع الصف الذي خلفه فيأتي بهم بركعة كاملة، والثاني واقف لا يتحرك لكن أسلحته موجهة للعدو. فإذا قضى الإمام ركعة مع الصف الأول وقام للركعة الثانية، تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فصلى بهم الإمام ركعة ثم سلم، فيقوم كل من الصفين يأتي بركعة منفصلة بدون إمام، كل يأتي بالركعة التي فاتته. هذه أمثل صور صلاة الخوف، وهي في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وثمة صفات أخر، وكما أسلفت بلغت الصفات 8 صفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد أن الصفوف وأن الصلاة تتنوع صفاتها على حسب حال العدو وكيف يقاوم العدو. أحيانا يكون الاصطفاف أحيانا يكون سببا في الدمار، تأتي طائرة تبيدهم جميعا. فصلاة الخوف لها عدة صور كما أسلفت، وهذه الصور تتناسب مع الحال القتالية التي يبشرها الشخص بضميمة أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هناك صلاة يذكرها العلماء يسمونها صلاة الطالب، لكن سندها غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. صفة صلاة الطالب أنها صلاة صلى بالإيماء، وكان ثم رجل يجمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات، رجل من هذيل كان يجمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات كي ينقض على الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات. فقال النبي: من لي به؟ فقال: رجل أنا يا رسول الله، ولكني لا أعرفه. قال: علامته أنك إذا رأيته أخذتك قشعريرة. قال: إذن إذن لي أن أقول قولا يا رسول الله. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يقول في الرسول قولا، فأتى الرجل الصحابي إلى هذا الرجل الذي يجمع الجموع الهذلي، فقال: إن محمدا قد عنانا، وذكر كلاما. ثم إنه حضرت الصلاة، فصلى هذا الرجل بالإيماء، يعني حتى لا يظهر أمره أمام الكافر، ثم بعد ذلك قتله. فهذه يسمونها صلاة الطالب بالإيماء، لكن سندها ضعيف الإسناد، سندها ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. عموما كما أسلفت، صلاة الخوف لها عدة صفات، كل صفة تتناسب مع الأحوال القتالية للشخص. أعود إلى التفسير، قال الله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، هذا في حال الصف الثاني. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لماذا قيد قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم؟ أقول ذلك لأن العدو إذا رأى المسلمين قضوا الركعة الأولى وانشغلوا بالصلاة، فإنهم قد ينقضون عليهم في الركعة الثانية. أما في البدايات فقد يكون المسلمون يأخذون حذرهم، لذلك جاء الحث على أخذ السلاح في الركعة الثانية بصورة أقوى، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أخذ الحذر وحمل السلاح لا يتنافى مع التوكل على الله، لا يتنافى مع التوكل على الله. ففيه أننا مع توكلنا واعتمادنا على الله، وأن الناصر أو أن خير الناصرين هو الله، مع ذلك نأخذ بالاحتياطات ونعد العدد ونحذر أعداءنا ونرتب لهم. هذا كما أفادته الآيات الكريمات. وفي الحديث وفي الآية الكريمة: إذا كانت الصلاة صلاة الجماعة لم تترك في الخوف، لم تترك في القتال، لم تترك في القتال، فيدل على أهمية صلاة الجماعة وأهمية شهودها. قال تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قد الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، هم يترقبونكم، إذا وضعتم السلاح سيهجمون عليكم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. كما في بعض الطرق أن الكفار كان بعضهم يوصي بعضا فيقول: إنه ستأتي على هؤلاء المسلمين صلاة هي أحب إليهم من حمر النعم، هي صلاة العصر، فانتظروا حتى يصلونها فانقضوا عليهم. فيوصي بعضهم بعضا بذلك، لكن الله قال: وخذوا حذركم وأسلحتكم. ثم أن الله قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فحث الله أهل الإسلام على حمل السلاح، فإن العدو يطمع فيك إذا رآك أعزلا عن السلاح. فهناك ناس ضعفاء الإيمان ينتظرون منك غفلة حتى ينقضون عليك. أما إذا أخذت حذرك واهتممت بنفسك وبقوتك رعبت العدو، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهم يتربصون الدوائر بأهل الإسلام. قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله سبحانه ومن رحمته رخص في وضع السلاح في حال المطر، إن المطر الشديد قد يضعفك عن حمل السلاح، وهو أيضا سيضعف عدوك. قال تعالى: ولا جناح عليكم، أي ولا إثم عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ففيه الاهتمام بأخذ السلاح، متى تضع السلاح؟ إذا كان بك أذى من مطر، فإن الأذى من مطر سيرهق عدوك أيضا كما يرهقك. أو كنتم مرضى، لأن السلاح لن يجدي معك في حال مرضك كثيرا، بل سيزيدك وهنا وضعفا، أن تضعوا أسلحتكم. من قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ما يفيد أن عليك جناح، يعني عليك إثم أن تضع السلاح في الحرب، عليك إثم إذا وضعت السلاح. أما إذا كنت صاحب عذر فالله رفع عنك هذا الإثم، إذ قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ويوجه التحذير أيضا ونذكر به، وخذوا حذركم، هكذا قال الله تعالى وخذوا حذركم وخذوا حذركم. فليس معنى التوكل على الله أنني أترك أخذ حذري من عدوي، كلا، بل أمرنا الله سبحانه وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أمرنا بأن نأخذ حذرنا، وهذا منهج مضطرد. نأخذ بالأسباب مع توكلنا على الله، وفي الأثر عند من حسنه أعقلها وتوكل. قال تعالى وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أعد للكافرين عذابا مخزيا مذلا. فالإهانة الإذلال، الإهانة من معنيها الإذلال. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا مذلا مخزيا، عياذا بالله من ذلك. نظرة عامة إلى الآية التي وردت في صلاة الخوف وصفتها، فكما أسلفت لو كانت الجماعة باختيارك تصلي جماعة أو لا تصلي، ما شرعت لنا صلاة الخوف في الحرب، فما صلاة الجماعة في الحرب كما أفاد الله سبحانه وتعالى وكما أمر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فالحرب قد يحتاج إلى أن يصلي الشخص منفردا عن غيره، ومع ذلك أمرنا بصلاة الخوف في جماعة ما دامت المقامات تقتضي ذلك أو تتحمل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نظرة إجمالية فيها أخذ الحذر، وتكرر هذا عدة مرات في الآية الكريمة، أن نأخذ حذرنا من عدونا. ويشهد له في التنزيل قول ربنا في شأن موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب. فأخذ موسى الاحتياطات اللازمة له للهروب من عدوه، وهو من أشجع الناس في زمانه. ولكن لما جاءه من يقول له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، دفعا لشر يتوقع. فدائما نأخذ الحذر مع حسن توكلنا على الله سبحانه وتعالى، ولو كان أحدنا من أشجع الشجعان. ولذا فالرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق وهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال سكت الناس كلهم، في بعض الروايات غير رواية الزبير، سكت الناس فقال قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم، ووصه قائلا ولا تذعرهم علي، أي لا تهيج الكفار علينا، لا تهيجهم علينا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فأتيت القوم فوجدت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار وكان رئيس المشركين، قال وظهر ناحيتي، ولو شئت أن أرميه بسهم فأقتله لفعلت، ولكني ذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تذعرهم علي فتركت. فكان من أمر الله ما كان، أن جاءت ريح نصر الله بها المسلمين، والله تعالى لو أعلم. في الآية آية الخوف أيضا من الفوائد أن الحرج مرفوع عن المرضى، في رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالمريض رخص له في وضع السلاح، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. وعندنا عشرات الآيات، بل إن شئت أن أقول مئات الآيات في رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى: كذلك وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالحمد لله، ديننا دين سمح، شريعتنا سمحة فيها رفع للحرج عن الأمة إذا كان الأمر شاقا. انتقلنا إلى ما دونه من الأخف. صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله، وأذكر نفسي وإخواني باللجوء إلى الله كي يكشف الضر، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر ويكشف السوء هو الله سبحانه، فعلينا بالاعتصام به، فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان.